بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين المتقين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين، فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أهل جدة، يا أهل جدة، أهل الفضل والكرم، أهل التكاتف عند الخطب والألم، أتيتكم والرجاء في خافقي وثب بأن يبارك في اللقيا وفي الكلم. أحبتي الكرام، لقد ربط الله الأمن الديني والنفسي والسعادة الأبدية، ربطها سبحانه وتعالى بالاستقامة، بالاستقامة على دينه. قال جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال أيضا جل سبحانه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فمع الاستقامة لا خوف ولا حزن، بل أمن وبشرى وسعادة. لكن الاستقامة أيها الأحبة تستدعي جهدا مضاعفا، تستدعي جهدا مضاعفا، وتستدعي حذرا من المستجدات والمحدثات وحنك في التعامل معها. الاستقامة تتطلب ذلك، لأن هذه المستجدات وهذه المحدثات هي التي تزعزع الاستقامة. فالإنسان يسير في حياته بثبات على منهج حق، فتأتي هذه المحدثات فتغير في نفسه شيئا، وتغير في عقله بعض القناعات، فتتزعزع الاستقامة. ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمته باكرا، حذرها بقوله صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. يعني من أمد الله في عمره سيرى اختلافا كثيرا، سواء الآن أو الذي سيعيش بعدكم. من يعيش منكم، يعني أنتم، أو الذي سيعيش بعدكم، سيرى اختلافا كثيرا، سترون أشياء لم تعهدوها. ليس المقصود الاختراعات والتقنيات الحديثة والصناعات أبدا، فهذه يتعامل معها المسلم بكل أريحية وبشكل طبيعي جدا، بل ويبحث عنها. الحكمة ضالة المؤمن، التنمية المادية بجميع أنواعها، والمصالح العامة، والإعداد والاكتفاء الذاتي، أصلا هذا من مقاصد الإسلام. الإسلام يقصد أن تتقوى الأمة بهذه الأشياء. وإنما مقصوده صلى الله عليه وسلم أنكم سترون دعوات غريبة ومناهج فكرية محدثة لم تكن من قبل في المجتمع المسلم، خلاف ما عهدتم. ولذلك كان الحل الذي أوضحه صلى الله عليه وسلم حلا منهجيا فكريا سلوكيا، يجابهون به تلك الدعوات، ويستقيمون بهذا الحل على ما تركهم عليه صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. هذا الحل هو مداومة التواصي على منهجه صلى الله عليه وآله وسلم، ومنهج الراشدين المهديين من بعده، والتمسك بهذا المنهج أقوى تمسك، أقوى مهما تطاول الزمان وتغير المكان، فالمنهج لا يتغير بنص حديثه صلى الله عليه وسلم. مهما تغير الزمان واختلف المكان، تغيرت الأمور حولنا، منهجه صلى الله عليه وسلم لا يتغير، ومنهج الراشدين من بعده فلا يتغير. مهما رأيتم من اختلاف بعد ذلك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي. هذا هو الحل، طريقتي ومنهجي، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها، ليس فقط عليكم، لا، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. إذن تمسكوا بمنهجه ومنهج سلف الأمة الصالح من الصحابة ومن تبعهم بإحسان، بل عضوا عليها بالنواجذ كناية عن شدة التمسك. لماذا؟ لأن الرياح آتية، الرياح آتية، والمحدثات تجرف الناس وتحيل استقامتهم إلى إرجاف، ولذلك الحل هو التمسك بقوة حتى العض بالنواجذ. معاشر الإخوة، لقد ورثنا عن ديننا وعن مجتمعنا الذي حفظه الله لنا طوال سنين مضت، بحيث أصبح فريدا في تبنيه لمنهج السلف بين الأمم المسلمة حوله، ورثنا منهجا قويما لا يقبل البدعة، ولا يقر إعلان المنكر، ولا يرضى غير الستر والحياء رمزا لنسائه كما يحب الله ويرضى. ولكن الخوف أنه مع مضي الزمان قد تسترخي قبضة المجتمع عن ثوابته وقيمه. ولذلك أقول نحن اليوم نعيش مرحلة صعبة يشق ما علينا فيها الحفاظ على ذلك المكتسب، على مكاسبنا العقدية والعبادية والأخلاقية والمنهجية، تلك المكاسب الفريدة التي ورثناها وتعاهدناها جيلا بعد جيل، تعاهدنا حفاظها، تعاهدنا الحفاظ عليها. نحن نعيش مرحلة بدأ فيها تحول مخيف، نفقد هذا التميز ويأتي إلينا تحول مخيف ينتاب مجتمعنا في ثوابته ومسلماته، تحول سريع جدا وجريء، لا يستتر كما كان في السابق، لا، بل يفصح ويعلن بكل صفاقة. حتى بدأنا نرى مطالبات نسوية علنية في الصحافة وفي الإعلام عامة وفي المؤتمرات، مطالبات بالمزيد من التحرر من الطابع المحافظ ومن كثير من أحكام الدين الضابطة للأخلاق والسلوك، مطالبات بإلغاء بعض مقومات ومظاهر العفاف والستر التي عهدناها. وترى ونرى جميعا تمردا واضحا على شكل رفض العديد من فتاوى كبار العلماء السابقين، ونقدا صريحا للمعاصرين ولو كانوا في أكبر موقع للإفتاء. وبدأنا نرى أوضاعا صارخة للشباب في أخلاقهم وأزيائهم وطيشهم واستهتارهم بكل شيء يخطر ببال، بل بدأنا نسمع من بعض المحسوبين على العلم فتاوى غريبة وآراء شاذة. بدأنا نرى ما كان في السابق ممنوعا في الدين من مؤلفات ومنتجات فكرية يطل برأسه اليوم بلا حرج. فعلينا أن نقف ونتأمل ثم نتساءل، ما أسباب هذا التحول المخيف؟ وما أسباب شيوع المنهج العصراني الذي يلطف هذا الانفلات، بل ويسعى لتشريعه، يسعى لتشريعه، يسعى لصبغه صبغة دينية؟ قد يتحفظ البعض على الأسباب التي سأذكرها، ولكن لو تأملنا جيدا فسندرك أنها أسباب وجيهة وجديرة بالأخذ في الاعتبار. من أهمها، من أهم أسباب التحول، الانفتاح غير المنضبط على العالم بخيره وشره خلال السنوات الماضية، عن طريق الفضائيات، عن طريق الإنترنت، سهولة السفر إلى بلاد الانفتاح والتحرر، أكوام أفواج وأفواج من الناس خرجت إلى كل البلاد، وإليكم بعض الإحصائيات والعبارات العامة المعلنة. السفر، ما يعادل 73% من سكان المملكة زاروا البحرين خلال عام 2007 ميلاد. محمود جابر الذي يدير سلسلة قاعات السينما في المنامة يشير إلى أن السعوديين يتوقون إلى مشاهدة الأفلام في السينما، وحضور الأمسيات الثقافية باختصار إلى الحرية الاجتماعية حسب تعبيره. ولدى جابر أرقام تؤكد نظريته، ففي أيام العطلات يشكل السعوديون 90% من زبائنه في القاعات. قدر عدد السعوديين الذين يقبلون على زيارة دبي سنويا أكثر من 500,000 سائح. في تحقيق لصحيفة الرياض الجمعة 23 جمادى الآخرة 1426 للهجرة تحت عنوان السائحون السعوديون في الخارج باذخون وطيبون ومزعجون ومتفاخرون ومحبوبون، جاء فيه في صيف العام الماضي تشير الإحصائيات أن هناك ما يقارب 5 ملايين سعودي كانوا خارج البلاد. طيب ما هي أسباب السفر؟ استهدف البحث الذي أعده الدكتور عبد الرحيم الغامدي كرسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه من جامعة غلاسكو البريطانية، استهدف السياح السعوديين المسافرين للخارج للسياحة ممن تبلغ أعمارهم 18 سنة فأكثر لقدرتهم على التعبير عن آرائهم فيما يتعلق بالدوافع الظاهرة للسفر للخارج. وحدد اختبار تحليل العوامل 7 عوامل تدفع السياح السعوديين للسفر للخارج، وهي الهروب، حب الظهور، دوافع اجتماعية ورياضية، الإثارة، التمتع بالمناظر الطبيعية الجميلة، زيادة المعرفة، الراحة. وقد تم تأكيد 6 من هذه العوامل بالمقابلات الشخصية. إذن هناك حب ظهور، أنت سافرت، أنا أسافر، العائلة الفلانية سافرت، أنا لابد أن أسافر. أين ذهبتم؟ والله رحنا إلى البلاد الفلانية في أوروبا أو البلاد الفلانية هنا وهناك. الإثارة من الأشياء التي تدفع الناس إلى السفر خاصة الشباب. جاء في تقرير لصحيفة الوفاق الإلكترونية وجد الشباب السعودي ضالته في حالة الانفتاح بلا حدود بين قوسين خاصة في دبي وأبوظبي، ويتقاطر الشباب للحصول على التأشيرات لقضاء بعض الأوقات هناك، يقضون معظمها في ماذا؟ أدعو الجواب لمخيلتكم. قد يقول البعض ما الذي تعنيه؟ يعني ما نسافر يعني تمنعنا من السفر؟ قد يقول البعض هذا الكلام، فأقول لا أمنع من السفر ولا أحرم السفر، ليس هذا المقصود، وإنما المقصود ترشيد السفر، فلا يكون إلا إلى بلاد على الأقل يأمن فيها المسلم على دينه. أما إذا كان سيسافر إلى بلاد أخرى غير آمنة دينيا فلا يكون إلا لسبب وجيه، يعني علاج، دراسة نادرة، دعوة في سبيل الله مثلا. فدين المسلم أهم لديه من متعة وقتية زائلة مشوبة بمناظر المعصية يمينا وشمالا، في المطعم، في الحديقة، في أي مكان، بل حتى في المطاعم يوضع الشراب المسكر وأنت طبعا لا تشرب لكن أمامك. أقول لا بد من ترشيد السفر، أين تسافر ولماذا تسافر، ثم ينبغي إعادة النظر في العمر الذي يسمح فيه للطالب بالسفر للخارج فضلا عن البقاء هناك للدراسة، لأن نسبة افتتان الشباب بالسفر إلى البلاد المنفلتة أخلاقيا أعلى بكثير من نسبة افتتان الكبار. كلهم يفتنون لكن الشباب أكثر، ونحن نرى أمامنا كيف أنه نتيجة للفراغ الروحي وضعف الإيمان يتداول الشباب والفتيات آراء مخيفة تنبئ بهذا الفراغ وهذا الضعف. تأملوا وأنا أستعرض أمامكم هذه الرسائل في أحد المنتديات. واحدة تلقب نفسها بالأميرة تعلق: أنا في بريطانيا وأفكر بجدية في الهجرة، ما أتخيل أني راح أرجع للسعودية. في مثل هذه البلدان تشعر المرأة بأنها تتمتع بكافة حقوقها المدنية والاجتماعية كإنسانة مكرمة وكاملة الأهلية. طبعا هذا الكلام غير دقيق، فالمرأة الأوروبية في تعاسة نفسية كبيرة بالرغم كل أنواع التحرر الذي تعيشه، والمقام لا يستوعب التفصيل. ريم حمد كتبت تعقيبا: وأنا في أمريكا وأفكر بجد ما أرجع. محمد: وأنا كذلك، بقي لي على تخرجي من الجامعة 5 شهور وقررت الذهاب في بعثة لخارج الوطن وعدم الرجوع إليه. فلانة الحربي: أنا عمري 18 سنة وحلم حياتي أني أهاجر وأروح أمريكا أو دبي، لأن هناك أقدر أعيش حياة كريمة مو زي هنا أو مو زي هنا، فقر وتخلف وحبس. طبعا هناك وجه آخر مضيء، احنا ما ننظر إلى الوجه السيء، هناك وجه آخر مضيء للعديد من الفتيان والفتيات لا يقرون هذا الكلام، ولكن أنا آتي بأمثلة أدلل بها على المشكلة، أدلل بها على المشكلة. فموضوع أثر السفر على الناشئة جدير بأن يراجع ويوجد له حل مناسب، لأن الحصانة الدينية إذا فقدت انخفض الانتماء الديني لدى الشباب وهم في بلادهم، فكيف إذا فتنوا بالإباحية وهم يرونها رأي العين؟ وهكذا يأتي السفر فيكمل الباقي، نسأل الله السلامة والهداية للجميع. أما الإنترنت فحسب إحصائية الكلمات الأكثر بحثا في جوجل اللي هو ترندز، تبين أن بالسعودية أن السعودية تحتل أحد المراتب العشرة الأولى بحثا عن المواقع الإباحية. في دراسة سعودية حديثة تبين أن أكثر من 70% من الملفات التي يتم تداولها بين المراهقين السعوديين عبر الهاتف المحمول 70% تحوي مواد إباحية. طبعا الفضائيات لا يخفى أثرها على أحد، ولذلك لن أطيل فأذكر لها إحصاءات. هذا السبب، السبب عدم الانضباط، هذا الانفتاح، الانفتاح بغير حدود بغير ضوابط. سبب آخر من أسباب التحول في البيئة المحافظة هو الظهور البارز والقوي للفكر الإسلامي التنويري العصراني داخل بلادنا وحولها. ويمكن تعريف العصرانية بالمنهج الذي ينادي بمجاراة روح العصر والتعاطف مع الأفكار والرؤى البشرية العالمية الحديثة. ولظهور هذا المنهج أسبابه، من أهمها باختصار الانبهار بالغرب، العقلانية المفرطة، كثرة الاحتكاك بالمنتج الثقافي، أي منتج ثقافي غربي، فلسفة غربية، كثرة الاحتكاك به على حساب المنتج الإسلامي يفقد الهوية. ولذلك لما رأى التنويريون هؤلاء، وللعلم هم ما يزالون في نظر الناس دعاة ومرشدون وموجهون، وهكذا يجري تقديمهم في الفضائيات والمحافل، هكذا هم في نظر الناس، لما رأوا أن منهج الاستدلال عند أهل السنة والجماعة لا يقبل بإطروحاتهم، ماذا فعلوا؟ أخذوا يطالبون بإعادة النظر في القواعد العلمية الأصيلة التي بنيت عليها الأحكام الشرعية، يطالبون بإعادة النظر في تلك القواعد. علم الجرح والتعديل لابد أن يراجع، ما هو بالضرورة أن يكون على ما هو عليه. علم أصول الفقه، لا هذا فيه نظر، علم أصول الفقه ليس فتوى أو حكم. علم التفسير لابد أن يراجع أيضا، طالبوا بإعادة النظر في هذه القواعد وتعديلها حسب القواعد المنطقية لأسس البحث العلمي الحديث في مقياس الحضارة المعاصرة، وبالتالي تحويل الوحي من حاكم على الحضارة إلى مجرد محامي عن منتجات الحضارة، وبالتالي يبرر الحضارة ويدافع عنها ولا يقبل من الوحي دور غير ذلك أو غير ذلك. لابد عندهم من إعادة تفسير التراث، هذا الذي سمعناه من قبل لابد أن يجدد حتى يواكب العصر والفكر الغربي الموجود حاليا لموضوع الحقوق والحريات. لماذا؟ حتى نقول للغرب، يقولونهم إن ممارساتكم وسلوكياتكم لها أصل في ديننا، ترى احنا معاكم، نحن متحضرون، بل يمكن تخريجها على بعض الأقوال الفقهية لدينا. ولذلك يدعو كثير من أصحاب هذا المنهج إلى التحرر من فهم السلف الصالح لنصوص الوحي، يقولون كفانا السلف صالح، نريد أن نتنور. وطبعا هذا كلام مناقض لقول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كلام خطير جدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عندما تنبأ بالاختلاف، قال فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، وصى قائلا عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين إلى آخر الحديث وقد ذكرته. فالعصرانيون من الدعاة الجدد هؤلاء يفرحون بانجذاب الشباب إليهم، فئة من الشباب تنجذب إليهم، لأنهم ببساطة يقولون للشباب من الجنسين هلموا. فالتدين الذي ندعوكم إليه لا يعارض المظهر الغربي الذي تتزينون به في شعوركم وملابسكم وألفاظكم، ولا يعارض الأزياء الغريبة التي تحرصون عليها، ولا يعارض الاختلاط، ولا يعارض التعاون المباشر بين الفتيان والفتيات، بل ولا حتى العلاقات البريئة بين الجنسين، ولا يعارض الموسيقى الهادئة المعقولة يعني، ولا السفر بلا محرم، ولا يركز على الصلاة في المسجد. يا أخي صلي في بيتك، فكونوا كما أنتم تماما، ولكن اعتزوا بكونكم مسلمين فأنتم ملتزمون. وهنا الإشكال في هذه المعادلة، أن يسمح لهم بكل هذه المخالفات ويقال لهم إنها لا تؤثر في تدينكم، ثم يطلب منهم الاعتزاز بالإسلام. طيب ما هي مظاهر الاعتزاز بالإسلام إذن؟ بماذا يعتزون؟ قال: اعتنوا بالعمل التطوعي، زيارة ملجأ، القيام بأعمال، هذه أعمال طيبة، لكن هذه الأشياء التي تعتزون فيها بإسلامكم، أعمال إغاثية، المشاركة في بناء مستشفى مثلا وما شابه، أو اعتنوا بالإتقان في شؤون الحياة العامة، تخلقوا بالأخلاق المتعارف على فضلها عالميا، المثابرة، الاهتمام بالذات، الفاعلية، اجتنبوا الكبائر، هذه ذكروها، يعني لا تزنوا، لا تشربوا الخمر، وبعد ذلك يعني وبها تكونوا مثال المسلم الملتزم، ولا عليكم بأولئك المتعصبين الذين يحسبون أنهم خير منكم. هؤلاء متشددون، يعني ليس هناك حث للشباب على العناية بالعلم الشرعي مثلا، ما فيه، ما هو موجود. ليس هناك دعوة إلى العناية بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مثلا، كما هو شأن القرآن كتاب ربنا، ولا أعمال القلوب كالخوف من الله والورع والتقوى، ما هي موجودة في اللغة عندهم. بل ليس هناك عناية حتى بعقيدة التوحيد التي لم يبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلا لإقامتها في الأرض، بل لم يبعث الأنبياء، جميع الأنبياء، إلا من أجلها. يقول تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. في صحيح البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لا يعتنون بعقيدة التوحيد ومقتضيات، بل على العكس، هم يرحبون بأي شكل من أشكال الخلاف ولو كان عقديا، ولو كان عقديا. لماذا؟ لسببين: الأول أن أصول عقيدة الولاء والبراء عندهم مختلة، الثاني لأنهم يتبنون قضية الحقوق وحرية التعبير بالمفهوم الغربي، ولهذا فلا بأس لديهم في التآلف والتعاون في الدعوة حتى مع غلاة الصوفية، بل والتلقي منهم، حتى لو كان هذا الإنسان يدعو غير الله تعالى. أيها الإخوة الكرام، هذا المنهج العصراني سبب رئيس من أسباب تفلت الشباب من كثير من التكاليف الشرعية، عندما عمد أصحابه إلى استبدال مرجعية الدليل الصحيح المبني على العزيمة. الدين يبنى على العزائم، لا يبنى على الرخص، لا، هم جعلوا المرجعية الرخصة. الرخصة عندهم هي المرجع، أينما وجدت بوجه حق أو بغير وجه حق، المهم بغض النظر هل تحقق المراد الشرعي أم لا، الرخصة هي المرجع. تراهم يسعون لنبش الآراء الفقهية الشاذة، وزلات العلماء يبحثون عنها، والأقوال الضعيفة ليجعلوها أصولا كلية للدين. هذه هي الأصول التي تقومون عليها في دينكم، وبالتالي هم يقدمون للشباب كما يصف أحد المتخصصين وجبة شهية من الدين اللذيذ الذي لا شوكة فيه. هذا الخطاب الجديد خطاب نشط ومتنام وسط الشباب المولعين بالثقافة الغربية والمعجبين بالأسلوب الفلسفي العقلاني، أولئك الذين يرون الدين أشبه ما يكون هوية وتراثا تاريخيا عظيما، لكن بعيدا عن نصوص الإلزام والتكليف والترهيب والوعيد، لا لا، هذه نصوص يريدون أن يتغير المفهوم منها، يعني كما يعبرون لابد من إعادة قراءة هذه النصوص. دائما يقولون قراءة النصوص، قراءة النصوص يعني فهم النصوص، بس هذه مصطلح جديد أظهروها. من الملاحظ أن قادة هذا المنهج يحظون بحفاوة كثيرة، بحفاوة كبيرة لدى كثير من المؤسسات الإعلامية من صحف وفضائيات وغيرها. إذن هذا الفكر العصراني والدعوة العصرانية أثرت وحولت المجتمع كثيرا. من أسباب التحول أيضا استغلال الليبراليين لفترة الضعف الإيماني والمنهجي بالتشويش على عقول المسلمين، يطرقون على موضوع الحريات والحقوق بالمفهوم الغربي، ويشوهون مبدأ التدين السلفي الذي بني عليه المجتمع، ويربطونه بالغلو والإرهاب، ويشجعون أصحاب المنهج العصراني لأنهم يعتبرون ذلك المنهج جسرا سهلا يمرون من خلاله لتحقيق مآربهم في هذه المرحلة. إذن استغلال الليبراليين لهذه المرحلة أو هذه الفترة. من أسباب التحول كذلك إهمال الآباء الشديد وغفلتهم عن أهمية تحصين أبنائهم وبناتهم دينيا بحمايتهم من رفقاء السوء وإبعادهم عن مواطن الفتن والجمع بين العاطفة والعقل في التعامل معهم. لا بد أن نجمع بين العاطفة والعقل في التعامل معهم، لأنه هناك فقر لدى كثير من الآباء وأولياء الأمور في الأسلوب الأمثل للتعامل مع الشباب ونصيحة الشباب، وذلك ينبغي أن نتعلم كيف نتعامل مع الشباب. طيب، الآن نأتي أيها الإخوة والأحبة الكرام إلى التوجيهات والوصايا التي ربما تكون هي معنى أو عنوان هذه الكلمة. قبل أن نتطرق إلى الوصايا نضع قواعد عامة لنا جميعا. أولا، الشعور بالمسؤولية. الشعور بالمسؤولية هذه قاعدة، ترى هذه قواعد لا بد أن تكون لدينا دائما ماثلة أمامنا. الشعور بالمسؤولية، بدون الشعور بالمسؤولية هل يفعل شيء الإنسان؟ إذا ما أحسس بالمسؤولية هل تفعل شيء؟ لن تفعل شيئا. لا بد من الشعور بالمسؤولية. نستحضر على الأقل آية وحديث، نستحضر آية وحديث. الآية تقول، يقول الله تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة. هذا فيما يتعلق بالنفس، مسؤوليتنا تجاه أنفسنا، إصلاح أنفسنا. كل نفس بما كسبت رهينة، والآيات كثيرة لكن أنا أذكر لكم آية فقط. أما الحديث ففيما يتعلق بنصيحة الباقين: كلكم راع ومسؤول عن رعيته. هذا بإصلاح الآخرين، دليلان على وجوب الشعور بالمسؤولية ابتداء ثم العمل بمقتضى هذه المسؤولية. نتذكر هذين الدليلين دائما فلنجدد الشعور بالمسؤولية لدينا لأنفسنا. هذه قاعدة، الشعور بالمسؤولية. قاعدة ثانية، العلم. العلم، هناك قدر معين من العلم الشرعي ينبغي أن يكتسبه الإنسان المصلح لنفسه أو لغيره، قدر معين لا بد منه، لا يدعو إلا ما تيقن أنه صحيح. أما أن يدعو وهو لا يعلم قد يدعو إلى باطل، قد يدعو إلى بدعة، وهذا العلم لا بد أن يؤخذ من مكانه الصحيح، من منابعه الصحيحة، من أهل العلم العدول الذين عدلهم أصلا أهل العلم السابقون. نأخذ منهم العلم الذي نستطيع به أن ننصح، أن نصلح. إذن العلم مطلوب، قدر معين من العلم. ثالثا، القاعدة الثالثة، المرونة المنضبطة شرعا. المرونة المنضبطة شرعا. في مهمة الإصلاح يا إخوة ليس هناك حلا واحدا، ولا حلان. هناك أكثر من حل وأكثر من خيار، وكما في الأصول كلما ضاق الأمر اتسع. الحمد لله ديننا فيه فسحة وفيه سعة ولله الحمد. وبالتالي عندما تتأزم الأمور نستخدم قاعدة أخف الضررين وأقل الخيرين. إذا تأزمت الأمور ما استطعت، فهناك أفضل وفاضل ومفضول. مو لازم دائما الأفضل، على الأقل الفاضل. مو دائما الفاضل، المفضول. لكن لا نقف ونقول أسود وأبيض، لا، هناك حلول كثيرة. وقد تدرج القرآن في الدعوة إلى الله عز وجل، في الدعوة تدرج القرآن في دعوة النفوس حتى تمكن الإيمان منها. ينبغي التدرج في الدعوة. لكن الأمر بالمعروف النهي عن المنكر حزم، ما في تدرج في الأمر في النهي عن المنكر. إذا رأيت المنكر انهى عنه، تقول هذا منكر. أما الدعوة إلى الله عز وجل، إدخال الناس في الدين، تحبيبهم للدين، فهذا يتدرج فيه الإنسان. القاعدة الثالثة التفاؤل. التفاؤل، بدون التفاؤل لن تنهض الهمة ولن تستمر العزيمة. بعض الناس ما عندهم إلا عبارات التخذيل، عبارات التشاؤم. لا، في الدين ليس هناك تشاؤم أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم منذ بعثته وحتى وفاته وهو يدعو إلى التفاؤل، في أحلك الظروف كان يدعو إلى التفاؤل عليه الصلاة والسلام. في غزوة الأحزاب كان أكثر تفاؤلا من مما تتصور، وهي كانت ظروف صعبة جدا. وفي غيرها وغيرها من المواقف كان متفائلا، دائما يدعو إلى التفاؤل صلى الله عليه وسلم. نتفائل مهما صعبت المهمة وطال الانتظار في إصلاح الأبناء وإصلاح البنات، لأن السنة الربانية قضت بأن يكون طريق الإصلاح طريقا صعبا. لماذا هو طريق صعب؟ لماذا طريق الإصلاح طريق صعب؟ لأنه يصطدم مع العادات ويخالف الأهواء ويناقض المألوف، فلا بد أن يكون صعبا. يعني الشيطان عندما يدعو كل الأمور متيسرة أمامه، ما فيه إلا يقول. يقول بعض الناس الشيطان شاطر. ما هو شاطر ولا شيء، الشيطان ملعون خبيث، إنما يدعو الناس على غرائزهم، ما في أسهل منها هذه. لكن أنت تدعوهم إلى ماذا؟ حفة الجنة بالمكاره، أنت تدعوهم إلى ما يناقض ما في نفوسهم من الأهواء. وهذا هو المطلوب أصلا في الدين، هذه هي العبادة، هذه العبادة، هذه العبادة. هذا هو الابتلاء الذي أراده الله عز وجل للناس، حتى يخرج الناس من هوى أنفسهم إلى عبادة الله سبحانه وتعالى. وفيه السعادة، وفيه من الأهواء المباحة الشيء الكثير، لكن الأهواء المحرمة أو ما يشتهيه الإنسان من الشهوات المحرمة، لا، هذا يلعب عليه الشيطان. سنرى ضغوطا أو سنجد ضغوطا نفسية أول الأمر، سنلقى صدودا وعنادا ونقدا، لا بد من توقع كل ذلك، لا بد، لأنه إذا الطريق مشوش. مثل هذا الذي يدعو إلى الشهوات ويدعو إلى هذا اللي قبل قليل اللي تكلمت عنه، هذا لن يجد صدودا، كل شيء ما متاح. أبقى على ما أنت عليه، وأنت بخير، وأنت ملتزم، وأنت متدين، وأنت وأنت وأنت، ماذا فعل؟ لن يلقى صدودا، لأنه ما منعهم شيء أبدا، ما نهاهم عن شيء. ثم نتوكل على الله عز وجل بعد التفاؤل، نتوكل على الله سبحانه وتعالى. مهما فعلنا فهذا من عند الله جل وعلا، مهما بذلنا فهو من عند الله جل وعلا، إن أراد على يديك الخير سيكون الخير. القاعدة الرابعة والأخيرة الصبر. الصبر، ما أحلى اكتساب الأجر بالصبر، ما أحلى. لماذا؟ لأنه لا حدود له. الأجر، أجر بالصبر لا حدود له، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ما أحلى الأجر بالصبر. أي صبر يا أخوان، إذا صبر الإنسان واحتسب الأجر عند الله عز وجل، ما في أعظم من هذا الأمر. إذا لابد أن نصبر ونحتسب لله جل وعلا هذا الأذى أو هذا الضيق الذي سينالنا، فهو زاد ضروري لكل مؤمن. هذه القواعد الأربع، نستشعر المسؤولية، نكتسب من العلم ما نحتاج إليه، نتحلى بالمرونة، نتدرج في الإصلاح مع مراعاة الضوابط الشرعية، نتفائل ونصبر، وبالله التوفيق، سواء كانت خمسة قواعد أو أربع قواعد على كل حال. والآن إليكم بعض الحلول والاحترازات المطلوبة للحفاظ على هويتنا وعلى أولادنا والثبات على منهج العفاف الذي يأمر به الإسلام. يقول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. ويقول سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ويقول أيضا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هذه الآيات توجه إلى الجماعية، توجه إلى الجماعية في تحقيق أعمال البر بمجموعها، ومنع الإثم بكل أنواعه الجماعية. وبالتالي فإن التناصح يجب أن يكون بين كل أفراد العائلة، كأفراد عائلة في بيت واحد نتناصح ونتعاون على الخير في البيت الواحد، وبيننا وبين أقاربنا وجيراننا نتعاون على ذلك أيضا، وبيننا وبين مدرسة أولادنا بمديرها ومشرفيها وأساتذتها نتعاون، نتكاتف جميعا في على أنفسنا أولا ننصحها، ثم لأولادنا أيضا حتى نبعدهم عن الشبهات قدر طاقتنا، نحذر من فقدان تلك المكاسب الجليلة التي ما زالت فخرا لمجتمعنا، أخذت تذوب يا إخوة ونحن ننظر رأي العين. يجب أن نتخذ التدابير الكفيلة بعد الله في تعزيز استقامتنا على منهج سلفنا الصالح رضوان الله عليهم، ولا يمكن أن يتحقق هذا إلا بالجماعية كما هو توجيه ربنا جل وعلا إذ يقول وتعاونوا على البر والتقوى. وتعاونوا، بل إن التوجيهات في القرآن دائما جماعية، يا أيها الذين آمنوا افعلوا كذا، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين، يا أيها الذين آمنوا، جماعي. الجماعية في القرآن، الجماعية في دين الإسلام، الجماعية. الواحد لفرد ما يستطيع أن أفعل شيء، لكن الجماعية أنت تعاون على كذا، وأنت تنفع في كذا، وأنت تنفع في كذا، وكل يعمل في جهة للخير ويدفع الشر. السفر، فضائيات، الإنترنت، كل هذه الأشياء علينا أن نتأمل بكل أمانة وجدية. الأمر يتعلق بنا نحن يا إخوة وأجيالنا، نتأمل في مدى نفعها هذه الأشياء. أنا ما أقول سكر الإنترنت، ولا أقول أقفل على الفضائيات كلها، ولا أقول ما تسافر، أقول ننظر في مدى نفعها أو ضرها. أنت حكيم نفسك وأنت تحكم على نفسك، ننظر إلى مدى نفعها ومدى ضرها في الدين، أنا أقصد في الدين. فنمنع منها الضار ونبقي على النافع، وعندما نفعل ذلك نراجع الأولويات، الدين، المتعة، اللهو، هذه كلها ترى مهمة في حياة الناس، الدين مهم واللهو مهم والمتعة مهمة والعلم الدراسي يعني الدراسة مهمة إلى آخر، المال مهم، لكن هل الدين يأتي في حياتنا أولا فنقدمه؟ يعني نراجع الأولويات وسلم الأولويات، نراجع أين هو الدين، هل يأتي أولا أو يأتي ثانيا أو ربما ثالثا أو أكثر أقل من ذلك. أنت تنظر إلى نفسك، ما هو مقدار تعظيمك لدينك في نفسك وفي أفعالك وفي أقوالك وفي حالك بشكل عام؟ يا بني آدم صونوا دينكم، ينبغي للدين ألا يطرح، بخطيب فتح الله به كل خير نلتموه وشرح، صلى الله عليه وسلم. هل هناك مراقبة على الإنترنت؟ هل هناك ضبط للفضائيات؟ بعض الناس عندهم اطمئنان خادع يزينه الشيطان، وهو مقالة نحن نستطيع السيطرة على أنفسنا، لا تخاف الحمد لله ترى احنا بخير نستطيع السيطرة على أنفسنا. يوسف عليه السلام الصديق لم يأمن على نفسه وهو نبي الله، لم يأمن على نفسه من الفتنة، فكيف نأمنها نحن ونقول لا نحن غير؟ الصديق يوسف عليه السلام قال كما في القرآن ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. هذا يوسف الصديق عليه السلام. لا يأتي واحد ويقول لا أنا أحسن من يوسف الصديق، أنا أستطيع أن يأمن من الفتنة، ما تستطيع أن تقول ذلك. الفتنة تأتي إليك ولا تطرق الباب، تكسر الباب وتدخل. الفتن كذا، هي كذا، هكذا غريزة الإنسان لا تغيب مهما على أو سفل. رئيس المحكمة في أمريكا متهم مع امرأة تعمل معه في نفس رئيس المحكمة، رئيس أمريكا مع طالبة دخلت البيت الأبيض، أيضا المكسيك نفس الشيء، أيضا مشكلة معه مع أحد النساء. هذا إنسان في أول واحد في البلد عنده المشاكل هذه كلها. ما الغريزة؟ غريزة تأتي على الإنسان لو كان رئيس محكمة، لو كان ما كان تأتي عليه. والضعف في الإنسان صفة دائمة فيه، خلق الإنسان ضعيفا، الإنسان ضعيف، وإلا لماذا تسد الشريعة أبواب الفتن؟ لأنها تعرف أن الإنسان هذا ضعيف ما يتحمل. لماذا يستكبر ويصر على التعرض للفتن ويقول لا أنا ما يصير لي شيء؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم ثلاثا كما في سنن أبي داود، قال إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، ثلاث مرات قالها. وقال عليه الصلاة والسلام تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين، أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وأسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. هكذا تصير القلوب. لماذا؟ تعرض للفتن. هذا اللي يقول لا أنا ما تهمني، ما تأثر، لا تعرض. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. كيف تفعل الفتن في القلب؟ تجففه من الإيمان حتى يقسو، ثم تغلق منافذ التلقي في أركانه كلها حتى لا يتلقى سوى المنكر وما وافق هواه، نسأل الله السلامة والعافية. هكذا تفعل الفتن في القلب. ومن الوصايا التزود بالعلم الشرعي قدر الاستطاعة، منع للشبهات، لأن الشبهات تدخل من الجهل، والشهوات تدخل من ضعف الإيمان. وأخذ العلم إنما يكون ممن يوثق بهم كما ذكرت آنفا، المشايخ الذين نلتفت حولهم وحول فتاواهم، الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، ابن عثيمين رحمه الله، الفوزان الآن صالح الفوزان، المفتي العام أيضا، هؤلاء ومن كان على منهجهم أقرب إلى نهج السلف الصالح إن شاء الله، لا سيما فيما يتعلق بأصول العلم ومنهج الاستدلال وصحة الفتوى، نسأل الله الثبات على الحق. من الوصايا العمل على تزكية النفس بعد الفرائض، الفرائض أولا ثم بعد ذلك النوافل. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت إليه، هذا بداية، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذا لابد أن نزكي أنفسنا، قلوبنا، قيام الليل، صيام الأيام الفاضلة، قراءة الأوراد والأذكار اليومية، تعاهد القرآن تلاوة وتدبرا. هؤلاء زاد الشاب والكبير، رجلا كان أو امرأة، زادهم للثبات على طريق الهداية مع الالتزام بحفظ البصر عن المحرمات وصيانة السمع عن المنكرات. هذا مهم جدا. الجوارح لابد أن نعتني بها. ما الذي تتعرض إليه هذه الجوارح؟ تتعرض للخير أم تتعرض للشر؟ هذا كله يزكي النفس، والنفس إذا زكت تحصنت بإذن الله من الشهوات، وبالتالي يسعد صاحبها. من الوصايا الحرص على الصحبة الصالحة والمجموعة الطيبة التي تصدقك النصح، سواء كنت كبيرا أو شابا صغيرا. بعضهم يقول انتبه للرفقة السيئة للأولاد، البنين والبنات، وأنت طيب صحبتك ما هي؟ حتى لو كنت كبيرا تعينك على الخير أو لا؟ لا بد من صحبة طيبة تصدقك النصح. الصحبة إما سعادة، ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم يعني أمثالكم تحبرون، وإما بؤس وتعاسة، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. من الوصايا الإلحاح في الدعاء، ولعلها آخر وصية، الإلحاح في الدعاء. فالله يحب الإلحاح في الدعاء والمداومة عليه. ألح في الدعاء، لا تمل، لا يمل الله إلا أن تمل. الملل يأتي مع طول الأمد، والشيطان يأتي على الإنسان يقول خلاص ما عرفت أنه لن يجيب الله عز وجل لك. لا، الدعاء بذاته مهم، لأن الدعاء عبادة. وزكريا عليه السلام دعا حتى وهن العظم منه واشتعل الرأس شيبة، يقول لم أكن بدعائك ربي شقيا، لأنه أصلا أنا فالح بهذا الدعاء. حتى لو وصلت إلى هذا العمر وأنا أدعو هب لي من لدنك ولي، هب لي من لدنك ولي، تأمل، وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة ولم أكن بدعائك ربي شقيا. نلح بالدعاء حتى لو طال الزمان، نلح بالدعاء، لأن الدعاء خير كله. ولذلك قال بعض السلف لأنا أشد خشية أن أحرم الدعاء من أن أحرم الإجابة. يعني يهمني الدعاء أكثر من الإجابة. هذا هو الفقه الصحيح لبركة الدعاء ومعنى الدعاء عند الله جل وعلا. هذا ما تيسر ذكره في هذا المقام. أيها الأحبة وأيها الأفاضل وأيها الكرام، أتيت إليكم لأن الذي يرى ما يسير إليه المجتمع من مظاهر عامة، أنا ما أتكلم عن داخل البيوت ولا داخل النفوس، أنا أتكلم عن مظاهر عامة لم تكن من قبل موجودة، الذي يرى ذلك يخاف، يخاف على دينه ودين أبنائه ودين زوجته ودين من حوله من الأقارب والأصدقاء والجيران وغير ذلك. وهذا هو الاهتمام الحقيقي الذي نريده جميعا، منا جميعا، أن يكون الهم الأكبر هو الدين. لذلك أتيت وأردت أن أوجه هذه التوجيهات، لعل الله عز وجل أن ييسر من يسمع الحق فيتبع أحسن ذلك الكلام. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وأن يجعل لنا ثباتا على العزيمة، ويصلح قلوبنا ويغفر لنا ويجعلنا طائعين لله جل وعلا مخبتين له سبحانه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن الطاعة ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم اهد شباب المسلمين فتيانا وفتيات يا رب العالمين. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم لقائك. ونسأل الله عز وجل لي ولكم الخير، وأن يجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما، وتفرقنا عنه تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا شقيا ولا محروما. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.